الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني إمام من أئمة الشام، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. طبعا البخاري لم يترجم هنا ترجمة يعني معينة، فيقول العلماء بأن البخاري لو قال باب ثم أورد الحديث المسند حدثنا فلان عن فلان فهو يكون كالفصل يعني من الباب السابق، والباب السابق باب علامة الإيمان حب الأنصار، فهذا أيضا متعلق بخبر الأنصار وكيف كانت يعني البيعة، يعني بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت يعني سببا يعني في أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار من علامة الإيمان يعني حبهم. قوله باب يقول كذا في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلا، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، يعني في بعض روايات البخاري ما فيش كلمة باب، فيكون كأن هذا الحديث يعني تابع الحديث السابق في الترجمة السابقة، وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار. ولكن على هذه الرواية باب حدثنا فلان عن فلان، فيكون هذا الباب كالفصل للباب الذي قبله أو تابع للباب الذي قبله. فيقول كذا في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلا، يعني كلمة باب فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، كأن ترجمة السابقة فيها حديثان، الحديث السابق وهذا الحديث مستدان يعني بالسند المتصل من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنف الفقهاء أنه بيذكر يعني باب معين ثم يقول باب ويذكر أشياء وباب ويذكر أشياء. وجد التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في ترقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب في الجزء السابع. يقول قد أخرج المصنف حديث هذا الباب في موضع آخر في باب أو مواضع أخر، في باب من شهد بدرا لقوله فيه كان شاهد بدرا، وفي باب وفود الأنصار لقوله فيه وهو أحد النقباء، وأورده هنا لتعلقه بما قبله كان بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين، أحدهما أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، وثانيها أنه تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، إذا واحد يعني زنى أو سرق ثم يقيم عليه الحد فالحدود كفارة، بخلاف يعني قول الخوارج أنه يكفر ويخرج من الملة ويخلد في النار، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. عائض الله يعني هو اسم علم على ذو عيادة، والعيادة اللي هي اللجوء طلب للحماية، والعيادة اللجوء طلب لمنفعة، كما قال يعني بعضهم: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره. وعائض الله هو أبو إدريس الخولاني أبو عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي من حيث الرواية تابعي كبير اللي هو أبو ذر الخولاني تابعي كبير اللي هو بيروي حديث يعني أبي ذر يا بدي إني حرمت الظلم على نفسي من أئمة الشام غير أبو مسلم الخولاني من أئمة اليمن. وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية وكان مولده عام حنين اللي هو أبوه يعني عبد الله بن عمرو الخولاني والإسناد كله شاميون. قول وكان شاهد بدرا يعني حضر الواقع المشهور كائنا بالمكان المعروف ببدر يعني بعد 150 كيلو تقريبا من المدينة وهي أول واقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين وسيأتي ذكرها في المغازي. ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس فيكون متصلا إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة أو الزهري فيكون منقطعا وكذا قوله هو أحد النقباء. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط قبله من أصل الرواية قال وطبعا هنا بتحذف يعني لما تذكر كلمة قال بتحذف كتابة ولكن تنطق يعني في شرح الحديث فالحديث كتابة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت طبعا قال وكان شاهد بدر أحد النقباء يعني جملة معترضة ولكن يبقى هنا كلمة قال إن عبادة بن الصامت قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه فحذفت قال الأولى واكتفي بالثانية فيكون هذا الباب الاختصار كتابة ولكن تنطق كان في بعض يعني كلمة حدثنا يعني يختصرون إلى ثنا وأخبرنا إلى نا فهذا في الكتابة ولكن في النطق تنطق. يقول سقط قبلها من أصل رواية لفظ قال هو خبر أن لأن قوله وكان ومن بعدها معترض وقد جرت عدد كثير من أهل الحديث بحث في قال هنا كاتب خطأ ولكنه صحيح خطا وليس خطأ بحث في قال خطا يعني كتابة لكن حيث يتكرر في مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها فيقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحذفون واحدة منهما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد عندهم مع ذلك من النطق بها. وقد ثبتت في رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في باب من شهد بدرا فلا سقطت هنا ممن بعده ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه. قوله حوله بفتح اللام على الظرفية والإصابة بكسر العين الجماعة من العصر إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها وقد جمعت على عصائب وعصب. قوله بايعوني في باب وفود الأنصاب تعالوا بايعوني والمبايعة عبارة عن معاهدة سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كان في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله ولا تقتلوا أولادكم قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعا فيهم يعني قتل الأولاد إما خوف الفخر أو قتل البنات يعني خوف العار وهو أد البنات وقتل البنين خشية الإملاق يعني الفقر أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم. وقوله ولا تأتوا ببهتان بهتان الكذب الذي يبهت سامعه وخص الأيدي والأرض بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما إذا كانت هي العوامل والحوامل المباشرة والسعي وكذا يسمون الصنائع الأيدي تقول فلان له يد عندي يعني له يعني نعمة أو يعني خير أداه إليه. وقد يعاقب رجل بجناية قولية فيقول هذا بما كسبت يداك ويحتمل أن يكون مراد لا تبهت الناس كفاحا وبعضكم يشاهد بعضا كما يقال قلت كذا بين يدي فلان قال الخطابي وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي وذكر الأرجل تأكيدا وحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه الذي يترجم اللسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء وكأن المعنى لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون يعني صاحبكم بألسنتكم. طبعا حديث أبي هريرة تقريبا صحيح يعني مسلم لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. فقيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه وافتريت يعني عليه. قال أبو محمد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله أرجلكم أي في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره أصل هذا كان في باية النساء وكني بذلك كما قاله الهروي في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، أن هي بتدني ثم تنسب الولد إلى الفراش إلى زوجها. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيت الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا، والله أعلم. أن هي تنسب يعني بين أرجلكم، يعني تنسب يعني ولدا يعني ليس يعني من زوجها يعني إلى زوجها، وفي الواقع هو من الزنا. قول ولا تعصوا للإسماعيلي في باب وفود الأنصار ولا تعصوني مطابق للآية، والمعروف ما عرف من الشرع حسنه نهيا وأمرا. قول في معروف قال النووي يحتمل أن يكون معنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فالطاعة تكون في المعروف، ولكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مطلقة، ولكن طاعة أولي الأمر مخيرة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله عز وجل، فهي جديرة بالتوقي يعني في معصية الله عز وجل. فمن وفى أي ثبت على العهد ووفى بالتخفيف وفي رواية بالتشديد، وفى أو وفى وهما بمعنى نفس المعنى، فأجره على الله، يعني أطلق هذا على سبيل التفخيم كما قال في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان غني كريم تكفل بتحديد جزاء الصيام فيدل على عظم يعني هذا الجزاء. وأيضا هنا فمن وفى يعني منكم فأجره على الله، يعني ينتظر أجرا عظيما لأن الله عز وجل غني كريم. أطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما، وأفصح في بيت الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال الجنة، وعبر هنا برض على للمبالغة في تحقيق وقوعه كالواجبات وتعيين حمله على غير ظاهر الأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء، ليس المخلوق حق على الخالق عز وجل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، جواب لا أحد يملك من الله عز وجل شيئا. فالمخلوق ليس له حق على الخالق لأن الله عز وجل مالك الناس ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقول ذلك يعني يتعين حمله على غير ظاهر الأدلة القائمة أنه لا يجب على الله عز وجل شيء. وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا، فإن قيل ما اقتصر على المنهيات ولم يذكر مأمورات فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على سبيل الإجمال في قول ولا تعصوا. إذا العصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات، أن الكف أيسر من إنشاء الفعل لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التخلي بالفضائل. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، زاد أحمد في روايته به قوله فهو أي العقاب يعني كفارة، فعوقب يعني به فهو كفارة، لا زاد أحمد لا. وكذا هو للمصنف يعني البخاري من وجه آخر في باب الأشياء من كتاب التوحيد. وزاد وطهور أو قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة لأنه يقتل يعني كفرا، بخلاف مثلا الزنا وكان يعني محصنا يعني أصاب بنكاح صحيح ويقتل حدا، فيكون القتل كفارة له. والله عز وجل أكرم من أن يثني على الإنسان العقوبة يعني في يعني الآخرة على ذنب عوقب به في الدنيا، وهذا ما دفع ماعز الغامدية إلى الإقرار يعني بالزنا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني التطهير بإقامة الحد. فالحدود كفرات. قلت هذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر هو ظاهر، وقد قيل يحتاج أن يكون المراد مع ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. ويعيد رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا، إذا القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله ثمن لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قاله النووي أن هذا مخصوص بالإيه بالحد على يعني الردة، فهذا لا يطهره بل يقتل ويخلد يعني في النار، من بدل دينه فاقتله. قال الطيبي: الحق المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أو أي شركا أيما كان، وتعقب بأن عرف الشرع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك، ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا، لكن يعكر عليه أيضا أن عاقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة له، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص، والشرك الأكبر لكنه مخصوص. قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسنادا ما في الصحيح والصحيح. ويمكن يعني على طريق الجامع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه، أو يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك، أو قال أولا لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، ثم في حديث الباب هنا يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود يعني كفر ثم أعلمه بعد ذلك. قلت حديث أبي هريرة اللي هو لا أدري الحدود كفر لأهلها أم لا، أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي غيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولكن الحديث الذي يكون في البخاري ومسلم فهو أصح مما على شرط الشيخين، وإن كان رجال ورجال الشيخين. وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر، وإن كان وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بيع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، سبع على الأقل يعني، لأن هذا كان قبل الهجرة، وأبو هريرة يعني أسلم في السنة السابعة من يعني سبع سنين أو ثمان سنين، فكيف يكون حديثه متقدما؟ فالرايح من الثاني متأخر لا يكون ناسخا. وقال في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف، ويبطل أن أبا هريرة صرح بسماعه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة يعني ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وهذا كلام يعني جيد متين، يقول ان صيغة المبايعة المذكورة في الحديث يعني هنا بايعوني على ألا تشركوا به شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، يقول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان، يعني هذه ليست يعني بيعة العقبة، ولكن كانت بيعة العقبة يعني على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحمل منه أزرهم أي نساءهم، ومقابل ذلك لهم الجنة. ولكن يعني عبادة بن الصامت شاهد يعني هذه البيعة التي تشبه يعني بيعة النساء، وشاهد بيعة العقبة، فلما يقوله أحد النقباء ليلة العقبة، ولكن ليست هذه بيعة العقبة، ولكن يعني بيعة العقبة كانت يعني كما يعني أخرج يعني أحمد والطبراني من وجه آخر أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية الشام، فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قدم علينا يثرب يعني المدينة، فلمنعه مما لم نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. هذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعنا عليها. فذكر بقية الحديث. فهنا يحلل إيه الإشكال، أن هذه البيعة ليست بيعة العقبة ولم تكن يعني قبل الهجرة، ولكن عبادة شهد هذه البيعة والبيعة التي صرح بها في هذا الحديث، ولما كانت العقبة أذكر وأشهر فكان يذكر أنه ممن بايع يعني بيعة العقبة، ولكن يذكر هذا الحديث ولم يكن صيغته صيغة يعني بيعة العقبة. يقول: وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، يعني بعد صفحة تقريبا. وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده، وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء، يعني على مثل بيعة النساء، وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين. قوله: فعوقب به، قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة، يعني ليس كل يعني ذنب له عقوبة، يعني عقوق الوالدين مثلا يعني أكبر من الزنا والسرقة، ولكن ليس له عقوبة، فالحدود ليست في كل الذنوب. يقول: فعوقب به، قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكن عنه. قلت في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن قول في حديث الباب: فعوقب به، أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعذيرا. تعذير عقوبة دون الحد بيقررها الحاكم. قال ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو راضع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول يعني قائم، لأنه لم يحصل لأنه لم يصل إليه حقه. قلت: بل وصل إليه حق وأي حق، فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: إن السيف محاء للخطايا. وعلي بن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني وله عن الحسن ابن علي نحوه، والبزار عن عائشة مرفوعا: لا يمر القتل بذنب إلا محى، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط، لم يشرع العفو عن القاتل. وأن تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية، أن واحد عمل ذنب ثم عقب عقوبة دنيوية، إن أصيب بمرض أو حادث أو فقر مثلا، فهل هذا أيضا يكون يعني كفر له؟ يقول: فيه نظر، ويدل للمنع قوله: من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر. ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. يستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفر للذنب ولو لم يتم المحدود، يعني إقامة الحد نفسها كفارة، ولكن لو تاب طبعا بيؤجر على التوبة، وهو قول الجمهور. فنفس الحد كفارة ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. وقيل: لابد من التوبة، وذلك جزم بعض التابعين، وهو قول المعتزلة ووافقهم ابن حزم والمفسرين بغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. لو حد الايه الحرارة يعني تقطع يعني الايدي والارجل يعني من خلاف وينفوا من الارض الا واحد يعني افسد يعني في الارض وقطع السبيل وتاب قبل ان يقدر عليه. والجواب في ذلك انه يعني في عقوبة الدنيا وذلك قيدت بقدرة عليه قوله ثم ستر الله جاءت في رواية كريمة ستره الله عليه فهو إلى الله. قال المازني في رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يجيبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة يعني من أذنب ذنبا وستر على نفسه ذنب يجب الحد ولم يرفع أمره إلى الحاكم أو لم يرفع أمره إلى الحاكم وتاب بينه وبين الله عز وجل فهو إلى الله يعني في المشيئة. رد على الخوارج الذين يكفرونه وعلى المعتزلة الذين يفسقونه ويجزمون بأنه يعاقب ولكن يعني ما دام من أهل التوحيد فهو في مشيئة العزيز الحميد. ولم يقل لابد أن يعذبه وقال الطيبي في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت أما الشق الأول فواضح وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث ومتعين. قوله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب وقال بذلك طائفة وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له على هل قبلت توبته أو لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحج وما لا يجب واختلف في من أتى ما يوجب الحج فقيل يجوز أن يتوب سرا وفيه ذلك وقيل بل أفضل أن يأتي الإمام ويعترف يعني به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا إن كان مستور الحال فالأفضل أن يتمتع بستر الله عز وجل ويتوب بينه وبين الله وإن كان يعني فاجر يعني معروف فجوره فالأفضل يعني أن يقام عليه الحد إظهارا لتوبته. تنبيه زاد في رواية الصنبحي عن عبادة في هذا الحديث ولا ينتهب وما يتمسك به في أن البيع متأخرة لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض لأن فرض يعني بعد الهجرة بيعة العقبة كانت قبل الهجرة والمراد بالانتهاب ما يقع به بعد القتال في الغنائم السرقة من الغنيمة. وزاد في روايته أيضا ولا يعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله. أخرج المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة عن ليث وأخ عنده ولا يقضي بقاف وضاد معجمة وتصحيف أصلا ولا يعصي. وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال إنما نهاهم عن ولاية القضاء ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهما. وقيل إن قوله بالجنة متعلق بيقضي أي لا يقضي بالجنة لأحد معين. قلت لكن يبقى قوله فإن فعلنا ذلك بلا جواب ويكفي فيه ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين وكذا الإسماعيلي عن حسن ابن سفيان والأبي نعيم وطريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة وكذا هو عند البخاري أيضا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن ليث في معظم الروايات لكن عند الكشميني بالقاف والضاد أيضا هو تصحيف كما بينا. وقوله بالجنة إنما هو متعلق بقوله في أوله بايعنا إنه من وفى بذلك يعني له الجنة والله أعلم. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.